بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، واكفنا شره بما شئت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وأنت على كل شيء قدير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. فهذا هو الدرس الثاني من الدورة الرمضانية في يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر رمضان لعام 42 بعد 400. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب المفطرات. يفطر كل من أكل أو شرب أو استقاء فقاء أو بلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم، أو أكل شاكا في غروب الشمس، أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
إذن هذا هو الباب الثاني من هذا الكتاب، كتاب الصيام، وهو متعلق بجانب مهم، وهو ما يتعلق بالمفطرات. فإن الواجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يكون على علم وعلى دراية بما يفسد صومه وبما يفطره. فهذا في الواقع من الواجبات التي يجب على كل مسلم أن يكون على بينة منها، وأن يكون على معرفة بها. وكثير منها لا يعذر الإنسان بتركه، لا يعذر الإنسان بتركه وعدم تعلمه أو الجهل به. فمن هذه المفطرات، وقد ذكر 11 مفطرا، قال: يفطر كل من أكل. إذا من أكل أكلا أو كذلك مثله الشراب، شرب شرابا سواء كان ذلك ماء أو لبنا أو غيره من أنواع الأشربة، أو كذلك من الأطعمة على اختلاف أنواعها، سواء كان ما كان منها حلالا أو كان منها حراما، بما أنه يؤكل أو يشرب، فإن ذلك كله يكون ماذا؟ يكون مفطرا. كل ذلك يكون مفطرا. كذلك ما كان في معنى الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب فإنه يأخذ حكمه. فهذه ما تسمى بالإبر المغذية التي ظهرت الآن بعد في الزمن المتقدم، التي يجعل المريض يحقن بها ويستغني عن الطعام أياما معدودة، لعله يستغني عن الأيام أياما ويكتفى بهذا المغذي الذي يجعل في الوريد بالنسبة له. فهذا في الواقع يأخذ حكم التغذية، ويأخذ حكم الأكل والشرب، لأنه يغني عن الأكل والشرب، فإن هذه المغذيات تكون مفطرة. أو كذلك قال، وهو المفطر الثالث: أو استقاء فقاء. السين والتاء هذه للطلب، بمعنى طلب خروج القيء، ذلك لعله أن يكون أصابه شيء فيما يتعلق بمعدته، فأصابه ما يسمى بالغثيان ونحوه، فأراد أن يخرج ما في معدته من الطعام الذي أضر بها، فهنا هو الذي يستجلب، وهو الذي يطلب إخراج القي. فإن استجلب إخراج القي ثم بعد ذلك قاء بعد ذلك، فإن ذلك يكون مفطرا له، فإن ذلك يكون مفطرا له. ومعنى ذلك أنه إن استقاء لكنه لم يقع، يعني حاول لكن لم يخرج منه شيء، لم يخرج من جوفه شيء إلى خارج فمه، فهنا لم يستقي، يعني استقى لكنه لم يحصل منه القي، فهو عند ذلك لا يفطر. ومثل ذلك إذا غلبه وقهره القي، بمعنى أنه هو لم يستقي ولم يطلب إخراجه، وإنما هو الذي خرج من نفسه، بمعنى أن نفس أن معدته وما شابه ذلك أخرجت هذا القي وأخرجت هذا الطعام دون أن يطلب هو إخراجها، لأن الإخراج قد يكون بإدخال أصبع أو بأن يشم شيئا أو ما شابه ذلك، فهذا هو الاستقاء، بمعنى يطلب هو بنفسه إخراج القي. أما إذا خرج بنفسه فإنه لا يكون بذلك ما لا مفطرا. إذن هذا فيما يتعلق بالمفطر الثالث. المفطر الرابع قال: أو بلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. النخامة وتسمى أيضا النخاعة، فهذه إذا سواء كانت خارجة من الصدر أو كانت نازلة من الخياشيم ونحوها، فعند ذلك هنا يفطر ببلعها متى؟ إذا وصلت إلى فمه. إذا وصلت إلى فمه، ومعنى ذلك أنها إن لم تصل إلى فمه وإنما كانت في حلقه ثم رجعت مباشرة، فهذا لا يفطر بها، وإنما إذا وصلت إلى فمه بمعنى خرجت من حلقه وخرجت من جوفه ثم بعد ذلك أخرجها إلى فمه، بمعنى لا تخرج في الخارج وإنما ما زالت في فمه ثم رجع بعد ذلك فابتلعها، فإنه بهذا يفطر بذلك. وهذا ينبغي التحذير والتنبيه منه، هذا في الواقع حكم قد يخفى على كثير من الناس، وبخاصة إذا كان الإنسان أحيانا في الصلاة، وبخاصة في صلاة الفجر إذا كان أكثر من السحور وأكثر من الأكل ثم بعد ذلك خرج منه شيء من القيء فبلعه، أو كذلك شيء من هذه النخامة أو النخاعة وبعد ذلك ابتلعها، والواجب في مثل هذا أن يخرجها في منديل أو أن يبصق في ثوبه أو ما شابه ذلك. أما إذا ابتلعها هنا في هذه الحال فإنه ماذا؟ يفطر بذلك. الخامس من هذه المفطرات قال: أو استمنى، أي كما قلنا سابقا السين والتاء للطلب، بمعنى طلب خروج المني، بمعنى استمنى بمعنى طلب خروج المني، سواء كان ذلك بيده أو بغير يده أو بيد غيره أو ما شابه ذلك، فكونه هو الذي يطلب خروج المني بمعنى أن المني لم يخرج بنفسه، بمعنى أنه لو احتلم وهو نائم هذا المني هو الذي خرج بنفسه ولم يخرجه هو، فعند ذلك ماذا؟ لا يؤثر ذلك في صيامه. أما إن استمنى بمعنى طلب إخراج المني سواء بيده أو بشيء آخر فإنه يكون ماذا؟ يكون ذلك مفطرا من المفطرات. قال أيضا وهو متعلق أو قريب من سابقه: أو باشر فأمنى أو أمدى. المباشرة بمعنى أن تمس البشرة البشرة، بمعنى أن يكون ذلك بقبلة أو يكون بعناق أو ما شابه ذلك أو ما يسمى بالمفاخذة ونحوها بأنواعها كلها، فيدخل في ذلك القبلة، يدخل في هذا القبلة، فإن قبل الرجل زوجته فهنا حصل، سواء حصل منه المني، نزل المني أو كذلك فقط مجرد المذي، والمذي هو الماء الرقيق الذي أشير إليه في كتاب الوضوء، وهو الماء الرقيق الشفاف الذي يخرج مع المداعبة ونحوها. ومن هنا ينبه على حديث العهد بالزواج، يعني الشباب الذين هم على عهد بالزواج قريب، أن يتجنب المرأة في مثل هذه الأحوال أو في حال صيامه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فأجازها للشيخ ولم يجيزها للشاب، أجازها للشيخ لأنه في الغالب أنها لا تتحرك شهوته بمجرد هذه القبلة، لكنها بالنسبة للشاب يختلف حكمها، فعند ذلك تتأثر بذلك، فلعلها تثور شهوته، فإما أن يمذي أو، وهذا غالبا، أو أيضا كذلك يزداد بعد ذلك ويكون منه إنزال المني، ففي كلا الحالين يكون ذلك مفطرا. وهذا في الواقع فيما يتعلق بالفطر بإنزال المذي يعد من مفردات الحنابلة، كونه إذا قبل أو باشر فأمذى مجرد المذي الذي يخرج بالمداعبة أنه يكون مفطرا، هذا من مفردات الحنابلة. أما إن أمنى فهو مفطر اتفاقا. ثم ذكر بعد ذلك من هذه المفطرات وهو سابعها قال: أو كرر النظر فأمنى، بمعنى إذا كرر النظر في شيء مما عادة يكون مثيرا للشهوة، كان يكون في السابق صورا ونحوها أو يرى امرأة، والآن لا شك أنه كثرة الصور سواء كان ذلك في صور ورقية أو في أفلام أو ما شابه ذلك أو كان في امرأة حتى وما شابه ذلك، على كل حال حصل منه تكرار النظر، حصل منه تكرار النظر، ثم ترتب على ذلك ماذا؟ نزول المني. حترتب على ذلك نزول المني وخروج المني، فإنه يفطر بذلك. ومعنى ذلك أنه لو حصل منه تكرار النظر فهذا يحرم على كل حال، يحرم على كل حال، لكن هنا إذا حصل منه المذي وحصل منه الإمذاء فإنه لا يفطر، أي ليس كسابقه، أي ليس كالمباشرة، أي بمعنى أن تكرار النظر ليس كالمباشرة، فبمجرد المباشرة على المذهب كما قلنا بأنه بمجرد خروج المذي فإنه يفطر، أما هنا بتكرار النظر فإنه لا يفطر إلا بإخراج المني، أما لو نزل منه المذي فقط فهذا لا يفطر به. ذكر أيضا كذلك قال أو نوى الإفطار، بمعنى أنه بمجرد نية الإفطار، أي أنه ماذا؟ قطع نية الصوم، قطع نية الصوم. ومن شرط العبادة ماذا؟ الشرط من شرط العبادة عموما ومنها الصيام، من شرطها النية، من شرطها النية. فإذا قطع النية بنية الإفطار فإنه ماذا؟ تنقطع هذه العبادة، تنقطع هذه العبادة، وإذا انقطعت بمعنى أنه أفطر، بمعنى أنه أفطر، فيفطر بمجرد هذه النية لقطع الصوم، بمجرد النية لقطع الصوم. وهنا لعله ينبه إلى أمر، بمعنى أحيانا قد يكون كما مر معنا سابقا فيما يتعلق بالسفر، قلنا بأن السفر إذا كان سفرا طويلا فإن من السنة ماذا؟ من السنة له الفطر، وأنه إذا خرج وقد كان صائما يباح له ماذا؟ يباح له هذا الفطر. فهنا إن نوى الفطر انقطع ماذا؟ انقطع صيامه وأفطر. لكن وهذه المسألة ينبه عليها، إن نوى الفطر مستقبلا، بمعنى لم ينوي الفطر الآن وحالا وإنما مستقبلا، بمعنى أنه قال لمن كان معه في الرفقة إذا ذهبنا إلى المحطة الفلانية ولعلنا احتجنا إلى الفطر أفطرنا هناك، أفطرنا في ذلك المكان، بمعنى في مكان لم يأتي بعد أو في زمان لم يأتي بعد، فإنه عند ذلك علق هذا الفطر بماذا؟ بمدة ووقت آت. فهنا لا يفطر إلا إذا جاء ذلك الوقت، فإن عزم في ذلك الوقت أنه يفطر نوى الفطر فهناك كما قلنا ماذا؟ يبطل صيامه. أما إن لعله في أثناء الطريق وقبل أن يصل إلى المكان أو الزمان المحدد لعله يلغي هذه الفكرة، وهي فكرة أو نية قطع الصوم، ويقول نكمل يومنا ونصوم بقية يومنا، إذن هنا لا ينقطع صيامه، ويكون ماذا؟ يكون غير مفطر لذلك الصيام، ويكون صيامه صحيحا. هذه مسألة ينبغي التنبه لها. الأمر التاسع من هذه المفطرات قال أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم. الحاجم هو الذي يفعل الحجامة، والمحتجم هو الذي تفعل فيه الحجامة، والحجامة هي نوع من الطب، نوع من الطب، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكذيبها أو التهوين منها أو عدم اعتبارها من وسائل الطب مثلا لأن الطب الحديث لا يعترف بها، هذا على كل حال لا عبرة به ولا يقبل من أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر بأن شفاء الأمة في ثلاثة، وذكر منها ما يتعلق بمشرط الحجام. إذن ففي الحجامة ماذا؟ نوع من الشفاء، لكنه يحتاج لا شك إلى محترف به وعالم به وبأصوله وفي زمانه وإلى آخره. والحجامة هو تشريط الجلد، تشريط الجلد وتشقيقه، ثم بعد ذلك سحب هذا الدم. فكان في السابق يسحب بمحاقين، بيشفط بالنفس، يجعل فيه محاقين ويسحب بالنفس، الآن لعله يجعل بغير ذلك، بمعنى يجعل أشبه بنار ونحوها، ثم يكون الشفط داخليا أو يكون آليا، على كل حال لا يكون فيه ماذا؟ عمل من الحجام، لكنه على كل حال يوصف بأنه حجام. فهنا على المذهب بأن هذه الحجامة تكون مفطرة لكل منهما، وليست خاصة بالحجام إذا خشي أو ظن بأنه قد وصل إلى فمه أو وصل إلى جوفه شيء من ماذا؟ من الدم، بمعنى ليس الأمر بأنه نزلت المظنة منزلة المئنة، أي بمعنى أنه لم ينزل الظن منزلة اليقين، أي ليس المسألة هنا كمسألة النائم، فنزل النائم بمنزلة من انتقض وضوءه وخرج منه الريح، أما هنا فالأمر فيه ماذا؟ تعبدي، فالأمر فيه تعبدي، ولذلك يحصل من ماذا؟ يحصل الفطر من الحاجم، سواء امتص ذلك بفمه، أي امتص المحاقين بفمه وامتص الدم بفمه، أو لم يفعل ذلك. وكذلك بالنسبة للمحتجم، سواء المحتجم لا شك أنه لا يحصل منه هذا الشفط للدم، وإنما يكون من بدنه الامتصاص الدم. هنا إذا قلنا أنه أمرا تعبديا، وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه إليها، أنه بعد ذلك، وهذا نص عليها أو نص عليها في المذهب، أنه إذا خرج الدم بعد ذلك بغير هذه الطريقة، خرج الدم بغير هذه الطريقة ولو كان ذلك للعلاج، ولو كان ذلك للعلاج، فإنه لا يكون مفطرا. ولذلك لو جرح أو جرح أو ما يسمى بالفصد، الفصد هو قطع العرق، قطع عرق معين، يكون هو أيضا من نوع من الطب، يكون قطع للعرق فيحصل منه نزيف من للدم، وهو أكثر غالبا خروجا للدم من ماذا؟ من الحجامة، ومع ذلك لا يحصل الفطر به. ولذلك ينبغي أن ينبه إلى هذا، بأنه ليس كل دم يخرج من بدن الإنسان أنه يفطر به، ليس كل دم يخرج من الإنسان أنه يكون بهذا مفطرا أو يكون يفطر به. ولذلك ما يتعلق بأخذ عينات الدم، سواء كان ذلك للتحليل أو حتى كان ذلك للتبرع بالدم، فالمتبرع بالدم في الواقع هذا لا يسمى حجامة، وهو أقرب إلى الفصد، وإن كان طبعا ليس فصدا، لأن الفصد هو قطع للعرق لإزالة الدم الفاسد، لكن الدم هو أخذ للدم الصالح. لكن على كل حال، حتى ولو جرح الإنسان أو جرحه إنسان بإذنه، فالعلماء ينصون بأنه لا يفطر بذلك. إذن مسألة الحجامة لا تتعلق بخروج الدم، وإنما تتعلق بماذا؟ بأمر تعبدي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه أيضا كذلك من مفردات مذهب الحنابلة. أما بقية العلماء والمذاهب الأخرى لا يرون ماذا؟ لا يرون الفطر بها، لما سبقت الإشارة إليه من جهة المعنى، من جهة المعنى، وإنما يرون بأن الفطرة في ذلك أن عرض نفسه للإفطار، أو عرض نفسه بالنسبة للمحتجم أنه نفسه إلى الضعف، وبعد ذلك قد يحتاج إلى الفطر وما شابه ذلك. لكن الحنابلة أخذوا الحديث على ظاهره، واعتبروا بأن الفطرة لكل منهما أنه نوع من التعبد، ولا يقاس عليه. الأمر العاشر من هذه المفطرات، قال: أو أكل شاكا في غروب الشمس. إذا أكل شاكا في غروب الشمس، بمعنى أن الأصل أنه ماذا؟ أنه في النهار، أنه ماذا؟ في النهار، فينبغي له أن يستمر في صيامه حتى يتيقن ماذا؟ خروج النهار ودخول الليل. لا يجوز له أن يفطر قبل أن يتيقن من خروج النهار ودخول الليل. فأما إذا كان شك في هذا النهار بأنه خرج أو لم يخرج، دخل الليل أو لم يدخل، فإنه ماذا؟ فإن الأصل البقاء على اليقين. وهذه تأتي القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فالقاعدة هنا يجري إعمالها، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. فاليقين أنه كان ماذا؟ أنه كان في النهار، فلا يزول هذا اليقين بالشك بماذا؟ بدخول الليل، وإنما عليه أن يستمر في صيامه إلى أن يتيقن دخول الليل وخروج النهار. فإن أكل وهو شاك في ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يفطر في هذه الحالة. آخر هذه المفطرات، وهو الحادي عشر منها، قال: أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا. أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، بمعنى كان يعتقد بأنه في الليل، وفي الليل لا شك أنه يجوز له أن يأكل، لكنه بعد أن أكل وهو على هذا الاعتقاد تبين واتضح له بأنه ماذا؟ بأن هذا الذي كان يعتقده أنه غير صحيح، وإنما الواقع والحال أنه ماذا؟ أنه قد طلع الفجر، وأنه طلع في النهار. وهذا يحصل غالبا ممن نام، ولعله بالعادة أن يستيقظ قبل الفجر، فلعله ينظر في ساعته وهو لم يستيقظ في الوقت المحدد قبل الفجر، وإنما استيقظ بعد ذلك، فظن على ما يعتقده أنه ما زال في الليل، فإذا عند ذلك أكل وكان ينتظر الفجر، ثم بعد ذلك وجد بأن المساجد تقيم الصلاة وليست تؤذن، وإنما تقيم الصلاة، إذن فهو أكل بعد طلوع الفجر، وقد يكون أيضا بعد ذلك، يعني قد بعد طلوع الشمس، فلعله أخذه نوم لأنه كان مرهقا، ثم بعد ذلك لما تنبه، ولعله كان في غرفة أو في بيت أو ما شابه ذلك وهو لا يشعر بطلوع الشمس، فأكل معتقدا بأنه في الليل، وأحيانا هذا ينظر بالساعة فيظن بأن الساعة كما يقال الساعة ما زالت الساعة الرابعة والنصف، وتبين له بعد ذلك لما أكل أنها السادسة والنصف. إذن هنا تبين وكان أكله في النهار، كان أكله في النهار لكنه هو كان يظن وكان يعتقد بأنه في الليل. طبعا هنا لا يأثم بسبب جهله، لكنه لا يكون صومه صحيحا، وإنما يكون ذلك الأكل ما لا مفطرا له، بمعنى أنه لا يكون هذا حكمه حكم من أكل ناسيا، يعني من كان صائما وناسيا ثم بعد ذلك مر بمكان أو ما شابه ذلك فشرب ماء أو أكل شيئا كان أمامه في على المنظر ونحوها وهو ناس لصيامه، فهذا كما في الحديث إنما أطعمه الله وسقاه. أما هذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك، وإنما هذا كان يعتقد بأنه في الليل وهو أكل وهو متعمد لهذا الأكل، لكنه كان يعتقد بأنه في الليل، فهذا مثله ماذا صيامه غير صحيح. أما السابق لا، إنما هو نسي صيامه أصلا ونسي بأنه ماذا أنه في حال الصيام فأكل ناسيا لذلك، فهذا أكل وشرب وقد أطعمه الله وسقاه، فلا حرج عليه في هذا وليس ذلك يفسد صيامه. أما مسألتنا فهي بخلاف ذلك. نعم.
قال وفقه الله تعالى: ولا يفطر من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها أو فكر فأمنى أو احتلم أو أكل شاكا في طلوع الفجر.
إذن لما ذكر المفطرات أراد أن ينبه إلى أمور تشتبه بها لكنه لا يكون الأمر بها مفطرا، فقال: ولا يفطر من فعل شيئا من المفطرات ناسيا، هذه التي مرت معنا سابقا بمعنى أكل أو شرب كما قلنا سابقا قبل قليل، أكل أو شرب ناسيا لصيامه، ناسيا لصيامه فأكل أو شرب فيقال له ماذا أتم صيامك وصومك صحيح، وإنما أطعمك الله وأسقاك. هنا قد يأتي أيضا في هذه المسألة تنبيه، وهو أن من رأى إنسانا يأكل أو يشرب فهل يقول أتركه لأنه معذور في هذا وهذا إنما أطعمه الله وسقاه، أو يجب عليه أن ينبهه؟ فالجواب في هذا أنه يجب عليه أن ينبهه، واجب عليه وجوبا أن ينبهه وأن يقول له معلنا أن نحن في صيام أو لا تأكل أنت صائم أو ما شابه ذلك من هذه الكلمات المنبهة. لماذا؟ لأن في الواقع الأكل في هذه الحالة يكون ماذا الأصل فيها أنه يكون محرما، أنه يكون محرما، فهو وإن كان معذورا فأنت أيها الإنسان الذي تعلم بذلك لست معذورا بماذا بأمره بهذا المعروف أو نهيه عن هذا المنكر. قال كذلك من هذه الأمور التي لا تكون مفطرة أنه إذا فعلها ناسيا أو كذلك فعلها مكرها، بمعنى أكره على هذا الفطر، بمعنى أنه جعل وصب فيه مثلا في فمه الماء صبا أو من منخره أو ما شابه ذلك فوصل إلى حلقه، إذن هنا أو هدد بتهديد بسلاح ونحوه على أن يأكل أو ما شاربه ذلك، فهنا إذا حصل منه ذلك الفطر وهو على سبيل الإكراه ولم يكن على سبيل القصد والاختيار والتذكر فإنه لا يكون مفطرا، إنما يكون مفطرا لو كان ذلك ذاكرا عالما ماذا لو لم يكن مكرها. أيضا من الأمور التي لا تكون مفطرة قال: أو فكر فأمنى. مر معنا سابقا بأن من المفطرات أنه ماذا أنه لو باشر فإنه ماذا يكون تكون المباشرة إذا ترتب عليها خروج المني أو المذي أنه يكون مفطرا، وأنه إذا كرر النظر أنه ماذا يفطر إذا حصل منه المني. أما هنا إذا حصل منه الفكر دون ماذا دون النظر وإنما مجرد مخيلته تذكر أمورا إما أنه رآها أو ما شابه ذلك صورا رآها أو نحو من ذلك فبفكره أو كان ذلك من زوجته أو نحو من ذلك، فالشاهد أنه ماذا لم يكن ذلك بسبب رؤية وتكرر نظر وإنما كان بمجرد ماذا إجالة فكر، وغالبا أن الفكر ليس بيد الإنسان وليس بيد الإنسان ولا يستطيع أن يحكمه في هذا الأمر، فهنا لو حصل منه خروج المني بسبب هذا التفكر الذي لم يكن معه نظر ولا مصاحبة نظر ولا مباشرة وما شابه ذلك فإنه لا يفطر بذلك، فهنا نبه على هذه المسألة لئلا تشتبه بغيرها. إذن فلا يكون خروج المني مفطرا في حالتين، خروج المني لا يكون مفطرا في حالتين: الحالة الأولى إن خرج بسبب الفكر تفكر في ذلك ثم بعد ذلك خرج، أو إذا خرج وهو في حال نومه فلو احتلم وهو نائم ثم بعد ذلك استيقظ ماذا يقول حاله؟ نقول صيامك صحيح ولا حرج عليك في ذلك لكن اغتسل لأجل الصلاة. الرابع من هذه الأمور التي لا تكون مفطرة وهي التي أشار إليها وأشرنا إليها قبل قليل، قال أو احتلم. إذن هذه الصورة الثانية التي يكون بها خروج المني لا يكون مفطرا في حال الاحتلام، والاحتلام بمعنى أنه ماذا؟ لما نام رأى رؤيا في منامه، ثم بعد ذلك سواء تذكرها إذا استيقظ أو لم يستذكرها، ثم بعد ذلك في أثناء النوم خرج منه المني، فهنا في هذه الحال ماذا؟ صومه صحيح ولا حرج عليه. خامس هذه الأمور وآخرها، قال أو أكل شاكا في طلوع الفجر. أكل شاكا في طلوع الفجر، وهي في مقابل من أكل شاكا في غروب الشمس. من أكل شاكا في غروب الشمس مر معنا أنه ماذا؟ يفطر. أما هنا إن أكل شاكا في طلوع الفجر فإن ماذا؟ فإن صيامه صحيح ولا يكون ذلك ماذا؟ مفطرا له. لماذا؟ لما سبقت الإشارة إليه، وهي القاعدة إعمالها، وهي ماذا؟ أن اليقين لا يزول بالشك. فاليقين أنه في الليل، وإذا كان في الليل معنى ذلك أنه يباح له أن يأكل وأن يشرب، إذن فهو وإن شك في خروج هذا الليل فهو على يقين ماذا؟ من بقائه، لكنه شك في انتهائه وانقضائه، إذن له أن يأكل إلى أن يتيقن ماذا؟ يتلقن خروج هذا الليل ودخول النهار بطلوع الفجر. والغالب في حال الناس في هذا اليوم وبخاصة في المدن ومع الأضواء ونحوها، لا يمكن أن يقال بأنه يعتمد في ذلك على الرؤية، وإنما يكتفى في هذا بما يتعلق بالساعات المنبهة وبالمؤذنين. فإذا أذن المؤذن كان ذلك علامة ماذا؟ على طلوع الفجر. كان ذلك علامة على طلوع الفجر، لأن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، لأنه علامة على طلوع الفجر. إذن فبمجرد، وهنا يحصل التنبيه ويحسن التنبيه في هذا المقام، أنه بمجرد الأذان ينبغي على الإنسان أن يكف عن الأكل والشرب، لا أن يستمر في أكله وشربه إلى أن ينتهي المؤذن من أذانه، وبخاصة أن بعض المؤذنين لعله يستمر أكثر من 5 دقائق في حال أذانه، يعني يستمر أذانه بتطويله وسكتاته أكثر أحيانا من 5 دقائق. إذن لا يقال بأنك لك أن تأكل وأن تشرب إلى أن ينتهي من ماذا؟ من شهادته بالآخر، أن يقول لا إله إلا الله في آخر أذانه، وإنما يقال بمجرد الأذان. بل الأحوط له في مثل هذا أن يقف وأن يتوقف عن الأكل والشرب قبل ذلك بيسير، لأن في الحديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكذوم، بمعنى جعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية الأكل والشرب إلى أذانه، والمراد إلى أذانه بمعنى إلى ابتداء أذانه وليس إلى نهاية أذانه. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فمعنى ذلك لك أن تأكل وأن تشرب إلى حين الأذان، ومعنى ذلك أنه إذا أذن فيجب عليك التوقف، والأحوط أن تتوقف قبل ذلك بيسير. لكن من كان بيده إناء ونحوه في هذا الأمر، يعني شرب شربا يسيرا، فلا حرج لأنه في أوله، لكن لا يستمر في الأكل والشرب إلى أن ينتهي المؤذن من أذانه. نعم.
قال وفقه الله تعالى: وجوب الكفارة، من وطئ في نهار رمضان ممن يلزمه الإمساك فعليه القضاء والكفارة، وعليها الكفارة إن طاوعت. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد في الحال سقطت.
نعم، لما ذكر المفطرات هنا أراد أن يشير إلى نوع من المفطر، وهو المفطر بالجماع. فإذا حصل من الإنسان جماع للمرأة، وهذا يكون هذا الجماع بمعنى أن يكون ذلك بالفرج الأصلي، بمعنى أن يكون من ذكر الإنسان الأصلي وليس إذا كان هناك له ذكر صناعي، وأن يكون أيضا كذلك في فرج أصلي، بمعنى أنه لا يكون ماذا؟ في فرج صناعي. فلو كان هناك فرج صناعي فإن ذلك يدخل ما مر معنا ماذا؟ بأنه في الاستمناء. الفروج الصناعية أو الفرج الاصطناعي هذا في حكم الاستمناء، لكن هنا أن يكون ذلك في فرج أصلي، ومعنى ذلك سواء كان هذا ذلك كان في قبل أو كان في دبر، وسواء كان ذلك من ذكر أو كان ذلك في أنثى، وسواء كان ذلك من حي أو كذلك كان في ميت، وسواء كان ذلك من إنسان أو كان ذلك في حيوان. فالشاهد على كل حال كما قلنا مرارا في التنبيه في مثل هذه الحال، لا يشار إلى هذه الأشياء باعتبار أنها جائزة، وإنما بعضها لا شك أنها محرم، وبعضها لا شك أنه أيضا يزيد على ذلك أنه يعد نوعا من الشذوذ. لكن الحديث هنا عما الذي يترتب، ما الذي يترتب لو حصل الجماع بمثل هذا أو الوطأ في مثل هذا، بمعنى لو وطأ الإنسان بهيمة ما حكم ذلك وما الذي يترتب عليه وما شابه ذلك لو حصل منه الجماع والوطأ لميتة سواء كانت من حلال أو من حرام. فهنا طبعا لا نتحدث هنا في هذا الباب عن حل ذلك وحرمته، وإنما نتحدث ما الذي يترتب عليه من جهة الصيام ومن جهة الكفارة. فهنا على هذه الأنواع كلها لو حصل من الإنسان هذا الوطأ سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، يعني هنا لا يترتب على الإنزال ولا يتوقف على الإنزال، وإنما يتوقف على ما يسمى بالجماع أو الوطأ، ويكون أو يحكم عليه بأنه قد حصل منه الجماع أو الوطأ إذا أولج الحشفة أي بمقدارها، أو كان ذلك بمقداره لمن كان مقطوع الحشفة. ما الذي يترتب؟ قال من وطئ في نهار رمضان. هنا نبه على أمر، لم يقل الصائم، وإنما قال ممن يلزمه الإمساك، ممن يلزمه الإمساك. وقد مر معنا في الدرس السابق من يلزمه الإمساك، من يلزمه الإمساك بمعنى حتى وإن لم يصح ماذا لا يصح صيامه. طبعا الصائم هذا على رأسهم أنه يلزمه الإمساك، لكن أيضا هناك آخرون ماذا لا يصح صيامهم ويلزمهم الإمساك. مر معنا من كان أهلا للوجوب في أثناء النهار، بمعنى كان كافرا ثم أسلم، كان صغيرا ثم بعد ذلك بلغ، كانت حائضا أو نفساء ثم حصل منهم الطهر في هذا اليوم في أثناء هذا النهار، من كان مسافرا، وهذه كما قلت من المسائل المهمة، من كان مسافرا ثم بعد ذلك ماذا ثم قدم إلى بلده أو قدم إلى بلد سيقيم فيه أكثر من 4 أيام، وهذا أحيانا قد يحصل، يعني قد يكون الإنسان مسافرا ويأتي إلى أهله، وتكون المرأة أيضا كذلك قد طهرت من حيضها في هذا النهار، إذن بمعنى أن كل منهما لم يصح صيامه في هذا اليوم، ومع ذلك لو حصل منهما الجماع ماذا حصل هذا الترتيب، حتى ما يترتب على هذا الوطئ وهذا الجماع، لأنه هذا كان يلزمه ماذا يلزمه الإمساك. ماذا عليه؟ قال ذكر أمورا، قال فعليه القضاء. إذن هذا أول ما يترتب على من حصل منه الجماع فأفسد صيامه، هذا إذا كان صومه صحيحا. هنا عليه بمعنى كان صائما في هذا اليوم وليس فقط مجرد ممسك، فهنا عليه القضاء لهذا اليوم، بمعنى يقضي يوما لأنه بهذا أفسد صيامه بهذا الوطء وبهذا الجماع. وأيضا عليه ماذا؟ عليه الكفارة، عليه الكفارة، بمعنى عليه القضاء لهذا اليوم وحده، وعليه أن يكفر كفارة الجماع لمن وطئ في نهار رمضان. قال وعليها الكفارة إن طاوعته، بهذا القيد، بمعنى إن طاوعته على هذا الجماع فإنه ماذا؟ فإنه يلزمها هذه الكفارة. ومعنى ذلك أنها إن لم تطاوع، وكونها لم تطاوع يذكرون لها صورا متعددة، بمعنى سواء أكرهها، وهنا يقولون لابد لها وعليها أن كما تقال أن تدفعه، يعني فقط لا يكفي أن تقول بأني لا أريد وأني ما شابه ذلك وأنه هو الذي يعني ألزم علي ونحو من ذلك، إلا إن هددها بالطلاق وهي تخشى على نفسها من هذا الطلاق ونحوه، لكن على كل حال لابد أن تقاومه، لأن هذا الجماع وإن كان من زوج لكنه يعد جماعا محرما، أي أشبه بالاغتصاب، أشبه بالاغتصاب، أي فكما عليها أن تقاوم هذا المغتصب وتدفعه عن نفسها، فهنا أيضا كذلك ينبغي لها ويجب عليها وجوبا أن تدفع ماذا؟ أن تدفع زوجها عن ماذا؟ عن قربانها وعن وطئها. وهنا بإمكانها كما يقال أن تيسر له أمرا آخر على غير ما يتعلق بالوطئ في الفرج، بمعنى أن يكون ذلك بالمباشرة ونحوها، فهذا يكون إفساده هو لصومه ولا يترتب عليها إفساد صومها. إذن فالشاهد في هذا إن طاوعته فإنها يترتب عليها الكفارة، ولا يكفي أنها تقول بأني كنت مكرهة ولم أكن راضية أو ما شابه ذلك، بل عليها أن تدفعه، وعليه عند ذلك ماذا؟ عليها بعد ذلك إن كفارة إن كانت طاوعته في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك هذه الكفارة، وهي أنواع متعددة لكنها على الترتيب وليست على التخيير، هي على الترتيب وليست على التكبير، قال على الترتيب وليست على التخيير. قال أولا أن تكون عتق رقبة، بمعنى إذا كان يملك رقبة ولا يستغني عنها لا لابد أن يكون هذا أن يكون مستغنيا عنها ليس محتاجا إليها، فإنه إذا يجب عليه أن يعتقها أو أن يكون عنده ثمن فاضل عن حاجته يمكن أن يشتري به رقبة فيعتقها. فإذا كان يستطيع هذا أو ذاك، بمعنى عنده الرقبة ويستطيع أن يستغني عنها ويعتقها، أو عنده مال يمكن أن يشتري به رقبة ويعتقها، فعليه ماذا؟ عتق الرقبة، ولا يجوز له أن يتحول عن ذلك إلى ما بعدهم. إن لم يجد الرقبة بمعنى لا يملكها أو لا يملك ثمنها أو مثل زمننا في هذا الوقت الحاضر، لعلها لا توجد الرقاب في هذا الباب، لا توجد الرقاب في أكثر البلاد، يعني حتى في بعضها قد يشك فيه، يعني أنه لا يتيسر ماذا وجود الرقبة حتى يعتقها، فيكون الانتقال إلى ما بعده، وهو ماذا؟ قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن كفارة ذلك، وهذا ينبغي له أن يحتاط منه خاصة الأزواج، حديث العهد بالزواج أن الجماع في نهاية رمضان يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه في كل يوم هذه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. بل إن الإمام أحمد ينص على مسألة، وهي أنه لو كفر في يوم، يعني بمعنى أنه جامع ثم لم يتيسر، يعني يعلم من نفسه أنه لا يستطيع الصيام وليس عنده عتق رقبة، فأطعم 60 مسكينا ثم بعد ذلك جامع مرة أخرى، فعليه كفارة ثانية، لأنه ليس بمجرد الجماع وقلنا ببطلان صيامه أنه ما أصبح اليوم بالنسبة له مفتوحا، له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع، وإنما يلزمه ماذا؟ يلزمه الإمساك. فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. كذلك من احتاج إلى أكل أو شرب للضرورة، يعني أحيانا قد يكون بعض الناس وأحيانا بعض أصحاب الأعمال أو أحيانا بعض المجندين ونحو من ذلك يعملون في الشمس للضرورة ونحوها، فيصيبهم الشدة ويصيبهم العطش حتى أنهم يعني يصابون بألم شديد يعني حاجة ماسة إلى الماء، فهنا إن رخص له يقال له اشرب بما تدفع به حاجتك ثم أمسك، يصبح اليوم كما يقال يصبح مفتوحا، بمعنى أنك افطرت في هذا اليوم أصبح اليوم لك مفتوحا، لك أن تأكل بعد ذلك وأن تشرب وما شابه ذلك. وإنما إذا كانت حاجتك في هذا الماء فقط فأنت تشرب الماء ما تدفع به الحاجة ثم أمسك، حاجتك في الطعام فأنت تأكل ما تحتاج به وما تدفع به جوعك وجوعتك ثم بعد ذلك تمسك، وليس معنى ذلك لماذا؟ لأن هذا اليوم له حرمة وشهر رمضان له حرمة. فكذلك لو حصل من الإنسان وغلبته نفسه بالجماع لا يقال بأنك أفطرت بالجماع إذن لك أن تأكل ولك أن تشرب، بل كل ذلك يعد محرما حتى كما قلنا وإن كان يجب عليه ماذا؟ أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. فهذا في الواقع ينبغي أن يعلم وأن يعرف في هذه المسألة. إذن يلزمه أن يصوم ماذا؟ يزوم شهرين ويكون ماذا؟ متتابعين، بمعنى أنه لو صام شهرا ثم بعد ذلك أفطر لغير عذر وما شابه ذلك فإنه عليه بعد ذلك أن يستأنف صيام الشهرين المتتابعين مرة أخرى. لكن هنا لو حصل منه ما يبيح له الفطر في رمضان، حصل له ما يبيح الفطر في رمضان بمعنى أن كان مريضا، فهنا المريض في رمضان يجوز له ماذا؟ أن يترخص وأن ماذا؟ أن يفطر. فهنا كذلك فمثل هذا لو أفطر في الشهرين المتتابعين فإنه ماذا؟ هذا لا يقطع تتابعه. أو سافر ليس لقصد الفطر وإنما احتاج إلى أمر أن يسافر في حاجة ونحوها وكانت سفره سفرا طويلا، إذن هنا يرخص له ماذا؟ يرخص له بالفطر، وهذا لا يقطع التتابع. لكن ما أفطر من أيام عليه أن يقضيه متتابعا، ما أفطر من أيام، لعله أفطر 5 أيام أكثر من ذلك أقل من ذلك، فإذا انتهى الشهران فإنه ماذا؟ يكمل هذه الأيام التي فطرها سابقا، ولا يكون معنى ذلك قضاؤه بعد ذلك متى ما شاء، وإنما تكون تابعة للصيام الشهرين المتتابعين. ذكر بعد ذلك أنه إن كان لا يستطيع هذا الصيام، إن كان لا يستطيع الصيام، قال فإن لم يستطع. وعدم الاستطاعة قد يكون الإنسان كما مر معنا لا يستطيع الصيام ما يسمى به مرض مزمن، يعني من به فشل كلوي أو به نوع من الضغط أو شيئا يتعلق بالكبد أو نحو من ذلك، ونصح الأطباء بأن الصيام بالنسبة له يكون مضرا وأنه يجب عليه أن يفطر دائما، فمثل هذا أو أيضا كذلك يكون من جهة العمل، يكون كما يقال أنه يحتاج إلى عمل بحيث أنه ينفق على نفسه وعلى أهل بيته، وهذا العمل يكون شاقا لا يستطيع الصيام معه، ففي هذا الحال يعتبر ماذا؟ لا يستطيع الصيام. إذن سواء كان ذلك في بدنه أو بسبب عمله وحاجته إلى النفقة ونحو من ذلك، فإنه في هذا الحال إذا كان لا يستطيع الصيام الشهرين المتتابعين، لأن لابد أن يكون شهران متتابعان، يعني يقول أنا أستطيع أن أصوم شهرا لكن لا أستطيع أن أصوم شهرا آخر، لأني مثلا لا يمكن أن أترخص بالإجازة إلا لمدة شهر، ولا هذه الشركة أو نحوها لا تعطي إجازة إلا لمدة شهر، والعمل شاق ومضني ولا أستطيع أو نحو من ذلك. فالشاهد على كل حال أنه إذا كان لا يستطيع بسبب عمله ومعاشه أو بسبب بدنه وصحته فلا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الأمر الآخر، وهو ماذا؟ إطعام 60 مسكينا. لابد أن يطعم 60 مسكينا، وإذا قلنا 60 مسكينا بمعنى أن يكون ذلك بالعدد 60 مسكينا، لا أن يطعم 30 مسكينا هذه المقدار كله، أو 20 مسكينا هذا المقدار كله، أو يقول الله هذه عائلة فقيرة وأنا سأعطيها مؤونة السنة كاملة، لا يقال ذلك، وإنما إذا كان اشترط عدد معين فلا بد من توفية هذا العدد، فلا بد أن يكون لإطعام 60 مسكينا بالعدد. ما مقدار ما يطعم كل مسكين؟ هذا ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن يكون ذلك بماذا؟ بمد من البر أو نصف صاع من غيره، بمد من البر أي البر التي هي الحنطة، أو نصف صاع من غيره بمعنى من الشعير أو من الأرز أو ما شابه ذلك. ومر معنا التنبيه بالدرس السابق إلى أن المذهب هو أن الأصل أنه لا ينتقل إلى قوت البلد أو قوت آخر إلا إذا عدمت المال الأصناف 5 التي جاء ذكرها في زكاة الفطر، وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الأصناف 5 بمعنى أنها التي جاء النص بها في زكاة الفطر، إذن تكون وهي في زكاة الفطر إطعام مسكين، وإن كان المقدار يختلف لكنها إطعام مسكين. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأنواع 5 من الأطعمة، إذا فعلى المذهب أنه لا يخرج غيرها إلا إذا عدمت، فإذا عدمت فإنه ينتقل بعد ذلك إلى قوت البلد. ونبهنا إلى أن الذي يفتى عليه أو المفتى عليه وأصبح عليه العمل هو أن العبرة بقوت البلد، لأنه هو الذي أنفع، يكون أنفع للفقراء والمساكين. ذكر بعد ذلك مسألة مهمة فيما يتعلق بالكفارة هذه، قال فإن لم يجد في الحال سقطت. المراد بالحال بمعنى وقت الوطء، بمعنى الزمن الذي وطئ فيه ينظر في حاله، أنت في هذا الوقت الذي وطئت فيه ووجبت عليك الكفارة، هل أنت تستطيع عتق الرقبة؟ هل أنت لا تستطيع عتق الرقبة وتستطيع أن تصوم 60 يوما، أو أن تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فإذا كنت تستطيع واحدة من هذه وجبت عليك، إذا كنت تستطيع العتق فيجب عليك العتق، إن لم تستطيع العتق وتستطيع الصيام إذن يلزمك الصيام. طبعا هذا قد يطرأ عليه طارئ فينتقل إلى الذي بعده، لكن إذا كنت أيضا في هذه الحال تستطيع الإطعام يلزمك الإطعام. كنت في هذا الوقت فقيرا معدما لا تستطيع واحدا من هذه الأمور 3، فليس عندك من المال ما تعتق به ولا تطعم به، وأيضا في صحتك وعملك لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، ماذا يكون الحال؟ قال سقطت. فتسقط ماذا؟ تسقط الكفارة في هذه الحال، وهذه الكفارة تسقط كما تسقط كفارة أخرى فقط، بمعنى كفارتان فقط هما اللتان يسقطان عند العجز عنهما في وقت ذلك الفعل أو في وقت وجوبهما، وهي هذه الكفارة، وهي الكفارة في وطء نهار رمضان ووطء ماذا؟ ووطء الحائض. الوطء الحائض في كتاب الحيض يؤتى بها هناك، فإنه على المذهب أنه إذا وطئ الرجل الحائض فالكفارة في ذلك دينار أو نصف دينار على التخيير، فإنه إذا كان عاجزا عن هذه الكفارة فإنها تسقط في الحال، يعني كان في ذلك الحال لا عاجزا عن هذه الكفارة فإنها تسقط عنه. مثل ذلك أي مثل هاتين الكفارتين ما يتعلق بماذا؟ بزكاة الفطر. زكاة الفطر ماذا؟ تسقط على من كان عاجزا، من كان لا يملك في ذلك اليوم الذي هو في يوم العيد في ليلة العيد، كان لا يملك أكثر يعني زائدا عن قوته وقوت من يمونه، ما لا يملك شيئا فإنه تسقط عنه ماذا؟ صدقة الفطر، لأنه في صدقة الفطر هذه الصدقة كما جاء البحث عنها في مجالس سابقة أنها تجب على كل أحد، ليست خاصة بالأغنياء، بل تجب على الأغنياء وتجب كذلك على الفقراء، لكن بقيد وشرط، وهو أن يكون عنده من القوت ما يكون فاضلا عن قوته وقوت من يمونه في يوم العيد وليلته ماذا؟ صاعا. فإن فضل صاع عن قوته وقوت من يعوله ويمونه فإنه عليه ماذا؟ أن يتصدق. فإن كان لا يملك هذا تسقط عنه ماذا؟ تسقط عنه صدقة الفطر. فهنا أيضا كذلك كونه لا يملك في ذلك اليوم فإنها تسقط عنه في هذه الحال. طبعا هنا فيما يتعلق بالزكاة من باب التنبيه، بمعنى أنه إذا كان في ليلة العيد لا يملك ذلك ثم بعد ذلك ملك ذلك بعد ذلك، لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه قضاؤها، لا يلزمه قضاء، لأنه له يكون فقيرا ثم بعد ذلك يملك بعد ذلك، فعند ذلك لا يلزمه قضاؤها. نعم.
قال وفقه الله تعالى: يسن تعجيل الفطر على رطب فتمر فماء وتأخير السحور.
نعم. أشار هنا إلى شيء من المستحبات فيما يتعلق للصائم، وهو أنه مما يسن له هو تعجيل الفطر، بمعنى أن يبادر بالفطر ولا يؤخر، لا يؤخر إلى أن كما يقال أن تظهر النجوم، وإنما يكفي في ذلك أن يغيب ماذا؟ حاجب الشمس الأعلى، فليس الحاجب الأسفل وإنما حاجبها الأعلى، بمعنى أنها ماذا؟ أنها تختفي بالكلية. فإذا غربت الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غربت الشمس منها هنا فمعنى ذلك أنه ماذا؟ أفطر الصائم. ولأنه قال في الحديث أنه إذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن بمجرد غروب الشمس وتحقق غروبها وغياب قرصها كاملا فإنه ماذا؟ فإنه عند ذلك يتحقق ماذا؟ يتحقق الفطر، ولا ينتظر، وهذا فعل المبتدعة، أن ينتظر إلى أن تطلع الشمس، لا، لا يكون ذلك، وإنما تعجيله. لذلك هذا من السنة، هذا يعد من السنة. وأيضا من السنة في هنا إذا أراد أن يفطر فإنه يفطر ماذا؟ على رطب. والمراد بالرطب بمعنى التمر في حال كونه جديدا رطبا، هذا المراد بالرطب بمعنى أن يكون رطبا جديدا، يعني في حين خرافه. قال: إن لم يكن ذلك موجودا، لأنه كما لا يخفى ويعلم كما أهل المدينة ونحوهم أن الرطب إنما يكون في الغالب أن يكون في الصيف، إذن بعد ذلك إنما يعني يكون تمرا، سواء كان تمرا يعني مكنوزا أو غيره. قال: إن لم يكن الرطب ماذا؟ فتمر، معنى أن يكون بالتمر. فإن لم يجد هذا وذاك فماذا؟ فماء في هذه الحال. فإذن هذا على السنة، ومعنى ذلك أنه لو أفطر بغير ذلك، أفطر على غير ذلك بمعنى أن يكون على عنب ونحو من ذلك أو زبيب أو ما شابه ذلك، فإنه ماذا؟ لا بأس بذلك، لا يقال، لكنه خلاف السنة، يقال بأن ذلك خلاف السنة. أيضا كذلك من السنة التي أشار إليها تأخير السحور، والمراد بالسحور بمعنى أكلة السحر، وهنا يصدق بأكلة السحر كل شيء، يعني حتى ولو كان ذلك بشربة ماء أو بشربة من لبن، وإن أكل في ذلك كان أجود في ذلك وأحسن وأكثر ذلك، ما كان ذلك أيسر له، لأنه إذا أخر الأكل فكان ذلك ماذا؟ يعني داعما لبدنه، وأنه لا يجوع مبكرا، أو أنه لا يشتد به الجوع، فيكون ذلك قويا وتقوية لبدنه. لكن يعني قد ينصح في هذا أنه لا يكثر من الأكل، لأن بعض الناس أحيانا في السحور كأنه ذهب إلى مجاعة ومقطعة وصوم سيهلكه، فيأكل كثيرا ويشرب كثيرا حتى لا يبقى في معدته ماذا؟ مكان. فعند ذلك يحصل منه الجشاء، ويحشر بعد ذلك يخرج شيء من الطعام ويخرج إلى فمه، وقد يكون ذلك في أثناء الصلاة، فعند ذلك قد يحتاج إلى إرجاعه أو قد يرجعه إلى بطنه ويأكله مرة أخرى، فهذا لا شك أنه أولا نجس، وثانيا أنه مفطر كما أشرنا إليه سابقا. إذن فعلى الإنسان أن يقتصد في ذلك، لكن لا شك أن أكلة السحر أنها ماذا؟ أكلة مباركة، وفي السحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السحور بركة. يعني هذه شيء من هذه السنن، وطبعا هو لم يذكر كثيرا من السنن المتعلقة بالصائم، وإما يذكر في هذا فيما يتعلق بالصائم وما يسن له ما يتعلق بكثرة قراءة القرآن، وكذلك فيما يتعلق بالتسبيح وما يتعلق بالذكر عموما وبالصدقة، فإن هذه كلها أعمال صالحة، والأعمال الصالحة تضاعف في رمضان، الأعمال الصالحة تضاعف في رمضان لأنه زمن فاضل وشريف، ولا شك أن الأعمال تضاعف في هذه الأزمنة وفي الأمكنة أيضا الشريفة. فعلى ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الإكثار من عمل الصالحات، ولا وبالأخص ما يتعلق بقراءة القرآن، فقد كان السلف يخصونه أي يخصون هذا الشهر بكثرة القراءة، حتى إن كثيرا منهم كان يتوقف عن التعليم عن تعليم الطلبة وإقرائهم مع ما في ذلك من الأجر الكثير وما فيه من الخير، وهو نوع من لا شك من العمل الصالح، لكن يرى بأن شهر رمضان الأولى فيه أن يكون شهرا للقرآن، إما تفسيرا وإما تدبرا وإما تلاوة أو ما شابه ذلك، فكل حال يكون ماذا متعلقا بالقرآن. ولذلك كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عارضه بالقرآن مرتين. إذن ينبغي للإنسان أن يكون له في هذا الشهر مع القرآن تصرف آخر وعلاقة أخرى بالإكثار منها وزيادتها وتدبر القرآن ومعرفة أحكامه وتدبر آياته. نعم.
قال وفقه الله تعالى: يسن تتابع القضاء فورا ويحرم تأخيره إلى رمضان بلا عذر، فإن أخره بلا عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفلط ولو قبل رمضان أطعم عنه من رأس ماله ولا يصام عنه، وإن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه استحبابا وإلا أطعم عنه.
نعم. أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بقضاء الصوم، بمعنى أنه من يعني احتاج إلى أن يفطر لأمر من الأمور، إما أن كان مريضا أو كان مسافرا أو بالنسبة للحائض والنفساء، فهنا ما أشار إليه فيما يتعلق بهذا القضاء ما الذي يسن فيه. يعني القضاء يعد واجبا، القضاء يعد واجبا لمن كان مستطيعا عليه كما أشرنا إليه ونبهنا مرارا، لكن هنا ما الذي يسن في هذا القضاء؟ قال: يسن فيه أمران، أحدهما التتابع وأن يكون فورا. التتابع بمعنى ماذا؟ أن يكون متتابعا متواليا، يعني يقضي ما عليه مباشرة وأيضا كذلك فورا، بمجرد أن ينتهي من العيد أن ماذا؟ أن يبادر بقضاء ما عليه. لماذا؟ لأن في هذا إبراء لذمته، لأن ما أفطر من صيام من أيام فإنه يلزمه أن يقضيها في عدة من أيام أخرى، إذن أصبح ماذا ذلك متعلقا بذمته، فحتى يبرئ ذمته من هذا الواجب من هذا التكليف فالواجب عليه أن يبادر بماذا؟ بهذا القضاء، إذن يكون فورا وأن يكون أيضا متتابعا، لكن ذلك لماذا؟ على سبيل السنة والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لماذا ليس على سبيل الوجوب؟ لمعنى أنه مخير وله أن يؤخره إلى رمضان الآخر، إلى رمضان الآخر، بمعنى لو لم يقضي إلا في شعبان أو في أواخر شعبان لكن يكون ذلك قبل رمضان، فإنه ماذا؟ لا حرج عليه، لأنه وقت القضاء يعد وقتا موسعا، وقت القضاء يعد ماذا؟ وقتا موسعا. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها بأنها أحيانا ما كانت تقضي إلا في شعبان، وذلك لشغلها بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأخيره إلى رمضان، طبعا رمضان لا يمكن أن يصوم فيه قضاء، وإنما معنى ذلك أنه إذا أخره إلى رمضان فإنه لن يقضيه إلا بعد رمضان الآخر، فهنا قال ماذا؟ يحرم تأخيره إلى رمضان، ومعنى ذلك أنه وصل إلى مثلا عليه خمسة أيام، فإذا عند ذلك إذا وصل إلى الرابع والعشرين من شهر شعبان وهو لم يصم، فأصبح هنا الصيام يعد واجبا، الصيام قضاء، لأنه قد يكون شعبان 29 يوما، إذا هذه فقط خمسة الأيام، إذا أصبح الآن ما بقي من وقت يعد وقتا مضيقا لا يسع غيره، فعند ذلك يصبح الصيام عليه في هذا الأوان وفي هذه المدة يعد ماذا؟ يعد واجبا عليه، يعد واجبا عليه، لا يعذر بتأخيره إلا إذا طرأ عليه عذر في هذا الوقت، وهنا لا شك أنه يكون ما لا يكون مفرطا، أنه بهذا يكون ما لا يكون مفرطا. إذن هنا قال بأنه يحرم تأخيره إلى رمضان الآخر بلا عذر، فإن حصل منه ذلك ووقع في هذا الإثم والتأخير فأخره بلا عذر، ما الذي يترتب عليه؟ هل يترتب عليه فقط مجرد القضاء أو يترتب عليه شيء آخر؟ قال: وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، بمعنى فقط لا يلزمه فقط مجرد ماذا؟ مجرد القضاء، وإنما يلزمه أيضا كفارة على هذا التأخير، لأن التأخير أصبح محرما بالنسبة له، أن يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا كما قلنا، إما مد مر أو نصف صاع من غيره. وقد أشرنا في اللقاء السابق بأنه أحيانا يحصل في مثل هذا التأخير للمرأة الحامل والمرضع، بمعنى أنها تكون فيها بدنها نوع من الضعف فتفطر في رمضان بسبب حملها، ثم بعد ذلك تفطر بسبب رضاعتها، والرضاعة لا شك أنها تستمر إلى ما يقارب الحولين، ثم بعد ذلك قبل أن تنتهي من رضاعتها والتمكن من القضاء تحمل مرة أخرى ويضر بها بعد ذلك أيضا كذلك، فلعلها تتوالى عليها عدة رمضانات، وتكون في كل ذلك معذورة، وتكون في كل ذلك معذورة. ما الذي يلزمها؟ يلزمها القضاء، يلزمها القضاء، لأنها ماذا؟ يمكن أن تصوم عدة من أيام أخرى، ولكنها بهذا التأخير لا يترتب عليها ماذا؟ لا يترتب عليها إثم، لأن ليست مفرطة، ولا يلزمها أيضا كفارة لأنها لم تكن أيضا كذلك مفرطة، وإنما يلزمها القضاء فقط. إنما تلزم الكفارة لمن كان مفرطا، من كان مفرطا بمعنى من كان مستطيعا ولم يفعل ثم بعد ذلك تأخر. وهذا أحيانا قد يحصل بالإنسان أنه مثلا في شوال أو في ذو القعدة يكون صحيحا، ثم بعد ذلك لعله يطرأ عليه مرض من حادث أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يكون معذورا، فهنا قد يقال بأنه أصبح مفرطا لأنه تمكن وتيسر له القضاء لكنه لم يفعل، ثم بعد ذلك جاءه العذر، فهذا لا يكون ماذا؟ عذرا له، وإنما يعد مفرطا فيأثم بهذا التأخير وتلزمه الكفارة في مثل هذا. إذن يجب عليه مع القضاء الإطعام، إطعام مسكين عن كل يوم. قال في هذه الحال وإن مات المفرط، بمعنى كما قلنا قبل قليل لعله في شوال وفي القعدة كان متمكنا من القضاء، لكنه بعد ذلك في ذو الحجة أصابه ماذا؟ حادث فمات بسببه، إذن يسمى هذا مفرطا، يعني أفطر 5 أيام 10 أيام أقل أو أكثر من ذلك، وكان بإمكانه أن يقضيه في شوال وفي ذو القعدة لكنه لم يفعل باعتبار أن الوقت موسع ويمكنه أن يفعل ذلك في شهر ربيع أو في شهر صفر، لكنه في ذو الحجة مثلا أصيب بحادث فمات، فهذا ينطبق عليه أنه مات، مات المفرط. قال ولو قبل رمضان، إذا مات في ذو الحجة، وهذا لا شك أنه قبل رمضان بأشهر متعددة، اللي معناه أنه له أن يؤخره إلى رمضان وهو مات قبل ذلك، لكنه يسمى مفرطا. فمتى يسمى مفرطا؟ يسمى مفرطا إذا تمكن من القضاء ولم يفعل. ما الذي يكون في هذه الحال؟ هل يصوم وليه عنه وهل يصام عنه؟ ماذا قال؟ قال أطعم عنه من رأس ماله، بمعنى أنه لا يصام عنه في هذه الحال، لأنه لا يصام عن ماذا؟ عما كان واجبا بأصل الشرع. الصيام إذا كان واجبا بأصل الشرع سواء كان رمضان أو كان من الكفارات أو نحوها، فهذه لا يصام ماذا؟ لا يصام عمن فاته صيامها، وإنما يطعم عنه. فهنا يطعم عنه، الإطعام يكون من ماذا؟ قال من رأس ماله، بمعنى من أصل المال، وليس من الوصية، بمعنى ليس من الثلث، وإنما يعني بمعنى أنه يعد ماذا؟ من الديون، لأنه سيأتي في باب الفرائض أنه قبل قسمة التركة وقبل النظر في الوصية ماذا يفعل؟ أول شيء ما يتعلق بتجهيز الميت، فهذا أول ما ينظر في تركته، ثم بعد ذلك ينظر إلى الديون المتعلقة بالتركة سواء كما كان منها للآدميين أو كان منها لله سبحانه وتعالى، بمعنى من حج لم يحجه، من كفارات لم يؤدها وما شابه ذلك، فهذه تعد بماذا؟ من الكفارات، فتخرج من أصل ماله. فإذا انتهى ذلك ينظر بعد ذلك في الوصية، فيكون ذلك من الثلث من الباقي، ثم بعد ذلك يكون للورثة. إذا فهذا هو قوله أنه يكون الإطعام من رأس ماله، أي من رأس مال الميت، أي قبل إخراج الوصية وقبل توزيع التركة. قال منبها ولا يصام عنه، بمعنى أنه لا يقول أولياؤه نحن نصوم عنه، لا يقال ولا يقول أولياؤهم، بمعنى أننا نصوم عن، لأنه فرط أو ترك أو أفطر عن شيء من هذا، من شيء من رمضان، وإنما إن كان مستطيعا وقد عنده قدرة من المالية فإنه يطعم عنه، وإلا فإنه لا يصام عنه. قال وإن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه استحبابا وإلا أطعم عنه. إذن صيام الولي عن الميت إنما يكون معنا في الصوم الذي لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه المكلف على نفسه. فالنذر هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، سواء أوجب صدقة أو زكاة أو ما شابه ذلك، أو حجا حج نذر أو ما شابه ذلك. فهذا الآن بنذره سواء كان نذرا معلقا أو نذرا تبررا، فكل ذلك يعد نذرا. فهنا إذا أوجب على نفسه صياما فلم يستطع بعد ذلك الصيام، وإنما مات قبل حين قبل أن يتمكن قبل أن يصومه، وليس قبل أن يأتي وقت نذره، بمعنى قال مثلا إن جاء فلان أو إن شفى الله فلان فلله علي أن أصوم كذا، فمات قبل ذلك فهذا لا يلزمه النذر، إنما يلزمه النذر إذا كان مطلقا أو تحقق ماذا؟ تحقق ما نذر أو علق النذر به، بمعنى قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا أو 30 يوما، فشفى الله مريضه ثم بعد ذلك أخذ يؤجل ثم مات، فهنا أيضا وجب عليه. لكن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا، فمات قبل أن يشفى مريضه ثم شفي مريضه، فهنا لا يلزمه ولا تكون في ذمته هذا الصيام. إذن الصيام إذا كان نذرا فإنه ماذا؟ يصام عنه. هذا الصيام من الأولياء عن قريبهم ما حكمه؟ قال ماذا؟ صام عنه وليه استحبابا، بمعنى صيام الأقرباء والأولياء من الأبناء وغيرهم عن هذا الصوم النذر مستحب وليس بواجب. يعني لو تعذر بعضهم أو كلهم وجميعهم قالوا كلنا لا نصوم أو لا نريد الصيام عنه، خاصة إذا كان صياما طويلا، وإن كان ذكر أياما كثيرة فإنه يمكن توزعها على جمع منهم، بمعنى لو قال الله علي أن أصوم 10 أيام وله 10 أبناء، فكل شخص من صام يوما حتى ولو كانوا في يوم واحد أجزأ ذلك عنه، لكن لو قال أسبوعا أو قال شهرا متتابعا فهذا لا يكون إلا من شخص واحد. فهنا في مثل هذه الحال إذا كان لا يريدون الصيام قال ماذا؟ وإلا أطعم عنه، بمعنى يقال لإنسان أن يصوم عنه ثم يطعم عنه، أو إن لم يجد من يصوم عنه مطلقا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.